أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وأما التعجب والنهي عنه فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة. كان الكلام في رد الدليل الذي استدل به من يرى أن الاستعارة من المجاز العقلي وليس من المجاز اللغوي، والمجاز العقلي بالمعنى الاصطلاح الثاني مو بالاصطلاح الأول الذي تقدم في علم المعاني، من أن التصرف يكون في أمر عقلي، واللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، لكن التصرف تصرف عقلي بتنزيل ما ليس بواقع واقع، بجعل ما ليس بواقع واقع. هاي العبارة اللي تقدمت. استدل بماذا؟ استدل أنه هذا التصرف، وجاء على ذلك بشواهد من كلام العرب اللي هي صحة التعجب في قول الشاعر الأول، وصحة النهي عن التعجب في قول الشاعر الثاني: لا تعجبوا من بلا غلالته، بالعكس المستوي، لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. فهنا نهى، وهذا النهي عن التعجب صحيح بناء على أن المجاز لغوي واللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له. رد المصنف وبيان الشارح بما تقدم من أن التأويل، تأويل أن هذا فرد ادعائي، لا يلزم منه أن يكون اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، لا يلزم منه، لا يقتضي ذلك، ما منحصر. حتى قلنا ما دام أول هذا فرد من أفراد ذلك المدعى، إذا كان لازم ولا ينفك، لازم لا ينفك، منحصر في أن لازم التأويل أن يكون اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، نقول صح، هذا ثبت المطلوب. فما دام أكو تأويل أكو معنى، أكو لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، لكن لا يقتضي ذلك لجواز أن يكون هناك تأويل واللفظ مستعمل في غير المعنى الموضوع له، ماكو ملازمة بيناتهم. هذا ما تقدم. انتهى بأن الشيء الذي ذكره الشارح بقوله: وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرين المانع عن إرادة السبع المخصوص. بينا قلنا أن البعض قد يعترض ويقول أن في الكلام تدافع، في الكلام تنافي، كيف أنكم تصرون على أن لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، ما هو المراد منه؟ إثبات الأسدية لمن؟ للرجل الشجاع، صحيح؟ فالمراد إثبات الأسدية للرجل الشجاع بقولك رأيت أسدا يرمي، ملحوظة الأسدية مو مغضوض النظر عنها، مع أنكم تقولون لابد في المجاز من نصب قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. يعني بعبارة أخرى، إحنا نصر على أن الريد معنى الأسدية، وجئنا بقرينة مانعة من معنى الأسدية، وما هذا إلا التنافي الواضح. واضح إن شاء الله. هذا يقول الشارح بمقتضى ما تقدم يصير الجواب واضح جدا على هذه الشبهة. فعندما نقول ونصر على أن الأسدية ثابتة للرجل الشجاع بمعناها غير المتعارف، أسدية إنها معنية، معنى المتعارف ومعنى غير متعارف، لما نقول الأسدية ثابتة للرجل الشجاع بالمعنى غير المتعارف، المعنى الادعائي، المعنى الجعلي، والقرينة مانعة من إرادة الأسدية بالمعنى المتعارف، ماكو تنافي، واضحة؟ الأسدية بالمعنى غير المتعارف هي التي ندعي ثبوتها للرجل الشجاع، والقرينة مانعة من الأسدية بالمعنى المتعارف، صار لنا معنى المختلفين، فلا تنافي في المقام. لذا قال: وضحت أخوان؟ وبهذا، يعني بما ذكر من أن الأسد له معنيان متعارف وغير متعارف، والقرينة إنما تمنع المعنى المتعارف فينصرف الذهن إلى المعنى غير المتعارف، أي اسم الإشارة، يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوة الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة الأسدية حتى تصير أوضح. واضح أخوان الاندفاع؟ فإحنا نريد شيء والقرينة مانعة شيء آخر، وكلاهما يشترك بلفظ الأسد، كلاهما يشترك بلفظ الأسد، يعني ما نريده وما ندفعه يشتركان في لفظ الأسد لأن له معنين. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من استدلال صاحب المجاز العقلي. الشق الثاني اللي هي صحة التعجب وصحة النهي عن التعجب التي لا تصلح إلا على القول بالمجاز العقلي وأن اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له، هاي المصنف يقول هذا هم مردود، إن صحة التعجب والنهي عنه إنما للبناء، لبناء المتكلم على تناسي التشبيه، يعني إظهار نسيان التشبيه، التناسي بمعنى إظهار النسيان، كما أن التجاهل بمعنى إظهار الجهل، يعني يقول أنت تجاهلتني، يعني شنو يعني أظهرت أنك لا تعرفني، فالتناسي يعني إظهار أنك نسيتني، شو تتناساني نستعملها، يعني إظهار أنك شنو ناسيني ما تتذكرني، شو تتجاهلني، إظهار أنك لا تعرفني. فالمتكلم إنما بنى على التناسي يعني إظهار نسيان التشبيه بين المعنيين للمبالغة في أن هذا ذاك، للمبالغة في التشبيه بينهما بأنهما شيئا واحدا. الشارح يضيف إضافة ثانية لطيفة يقول وللدلالة على أن المشبه هو المشبه به على نحو لا تمايز بينهما مما يوجب عدم التمايز بينهما، إثبات أحكام وآثار المشبه به لمن؟ للمشبه. واضحة؟ فلما تناسى التشبيه الشاعر في البيت الأول وأثبت آثار المشبه به إلى المشبه صح له أن يتعجب، ولما تناسى التشبيه الشاعر في البيت الثاني على نحو أن هذا ذاك وأثبت له آثاره أن الشمس أو أن الغلام الجميل هو الشمس، أثبت آثار الشمس المن إلى الغلام، فلذا صح أن يتعجب من أن الغلام يضلله مع أنه شمس، الشمس لا تضلل. واضح إن شاء الله؟ زين. وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلا، على نحو أو قل حتى إن كل ما يترتب على المشبه به، يعني حتى شو يصير، حتى شو يصير، ها غاية حتى الغائية التي تكون جارة أو التي تكون ناصبة أو التي تكون مثلا مو عاطفة، لا عاطفة ما تصير، بس الجارة بمعنى إلى أو الناصبة بمعنى إلى أن، صحيح؟ هاي حتى ابتدائية، حتى ابتدائية، لأن ناصبة كنت تدخل على مضارع، جارة إنما يجر بها مفرد ولا تجر الجمل، يعني داخل على جملة حتى إن، والعاطفة أيضا لا تعطف جمل حتى، خصوصية أنها لا يعطف بها جمل وإنما يعطف بها مفردات، وأن يكون المعطوف بها بعض من المعطوف، أكلت السمكة مثال المعروف، حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من الآثار والأحكام اللي هي ومنها التعجب والنهي عن التعجب يترتب على المشبه به، فلذا صح التعجب في البيت الأول والنهي عن التعجب في البيت الثاني. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم قال المصنف: والاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. من أحكام الاستعارة أنها تفارق الكذب، وإنما تعرض المصنف لهذا المطلب ردا على من يتوهم أن الاستعارة غير جائزة في القرآن لأنه يلزم منها الكذب، وإلا زيد مو من أفراد الأسد، شلون تجعل زيد من أفراد الأسد؟ وما هذا إلا خلاف الواقع، والكلام الذي يكون خلاف الواقع هو كلام شنو؟ نستجير بالله كلام كاذب. والمتكلم عامد يوم ما عامد، عامد جاي يقول زيد من أفراد الأسد، يقول أنت شنو؟ أنت أيها البعيد كاذب، شلون زيد من أفراد الأسد؟ زيد من أفراد الإنسان. فالبعض توهم على أن الاستعارة لا تقع في القرآن ولا في كلام المعصومين، لماذا؟ لأنها تستلزم الكذب. ومن الواضح البين على أن المراد من الاستعارة يعني الكلام المتضمن الاستعارة، وإلا هي الاستعارة شنو؟ لفظ واحد، لفظ. كلامنا في الاستعارة المفردة لفظ واحد، فشلون اللفظ يتصف بالكذب؟ والكذب وصف للكلام الذي يتصف بالصدق، والكذب منه القضية الكلام. لا، فقصده والاستعارة تفارق الكذب يعني والكلام المشتمل على الاستعارة يفارق الكلام الذي يوصف بأنه كاذب بأمرين. الأمر الأول التأويل، والكذب ما بي تأويل، الكذب بي ادعاء حقيقي، يدعي الحقيقة صحيح، ما بي تأويل. واحد يجي أول يقول يا أبا خن أول هذا من هذا ابن سلم معي، فلننزل هذا منزل الذاك، ما يتصل بالكذب مبني على التأويل. هو جاي يقول لك أنا أولته، ما جاي أقول زيد أسد حقيقة حتى يصير كذب مخالف للواقع، جاي أدعي ونزل وأول، فلأن فيها تأويل هي تفارق الكذب. نين أن الاستعارة ملزومة قرينة، لابد أن ننصب معها قرينة. قرينة على ماذا؟ على أن المتكلم يريد خلاف ظاهر اللفظ، فإن الظاهر من لفظ أسد المعنى الموضوع له. القرينة سوت القرينة جعلت هذا اللفظ يراد منه خلاف الظاهر، ومن المعلوم أن الكذب مو خلاف الظاهر، الكذب صاحبه يبالغ ويبذل جهدا من أجل أن يبين شنو، أنه هو الظاهر مو خلاف الظاهر. فبهذين الأمرين افترقت الاستعارة عن الكذب. والاستعارة الكلام المشتمل لها تفارق الكذب بوجهين: بالبناء على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، بيانه بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف كما مر، ولا تأويل في الكذب. ثاني، ونصب أي وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة، لما عرفت أنه لا بد للمجاز مطلقا من قرينة والاستعارة من المجاز، وهذه القرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له بخلاف الكذب. فإن قائله نستجير بالله لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره وفي إثبات ظاهره. فبهذا تبين أن الاستعارة ليست من الكذب، فلا مانع أن تكون واقعة في من؟ في الكلام المعصوم. زين. ثم قال: ومن أحكامها ولا تكون على من، والاستعارة لا تكون على من لمنافاته الجنسية إلا إذا تضمن نوع وصفية كحاتم. زين. من أحكامها أن الاستعارة لا تقع في الأعلام، الاستعارة لا تقع في الأعلام. ليش؟ لأن الاستعارة مبنية على أن هناك فرد تأويلي وين موجود؟ داخل في جنس الثاني، فلا بد أن يكون اللفظ لفظ جنس شامل لأكثر من فرد حتى نقول هذا فرد داخل في ذلك الجنس. أما العلم شخصي، هو فرد واحد، هو العلم شخصي فرد واحد، فكيف يدعى دخول الثاني فيه؟ فعليه أن الأعلام الشخصية مو الأعلام الجنسية، ولا واحد ممكن أن يقول رأيت أسامة رافعا سيفه، رأيت أسامة يرمي، هذا علم جنس ماكو مانع، لا كلامنا في العلم الشخصي هو الذي ينافي الجنسية المطلوبة. وين المطلوبة؟ في الاستعارة. نعم، إذا كان العلم الشخصي قد تحول إلى وصف وأصبح عنوان، هذا ممكن أن يكون فيه استعارة، مثل من مثل لفظ حاتم اسم علم، لكن لما انصرف هذا اللفظ المن إلى الوصفية وهو الكريم، والكريم وصف، فممكن أن يكون حاتم اللي هو ينصرف إلى الكريم له فردان، متعارف وغير متعارف. فإذا جئنا بقرينة مانعة من المعنى المتعارف تعين المراد معنى غير متعارف. اليوم كنت في ضيافة حاتم، اليوم كنت في ضيافة حاتم، هذا بعد واضحة، ما دام اليوم يعني ذاك مات راح في ذلك الزمان، فقرينة اليوم على أن المراد منه فردا غير متعارف. واضحة إن شاء الله. ولا تكون الاستعارة علما لما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به، بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارفين. ولا يمكن ذلك في العلم لشخصيته المنافية المن للجنسية المطلوبة، لذا قال لمنافاته الجنسية المرادة في الاستعارة، لأن العلم يقتضي التشخص ومنع الاشتراك، والجنسية تقتضي العموم وتناول الأفراد، فالمنافات واضحة. نعم، هذا الكلام ينطبق على ماذا؟ على العلم الشخصي لا على العلم الجنسي، لأن العلم الجنسي من جهة اللفظ معرفة، لكن من جهة المعنى نكر. الأعلام الجنسية ألفاظها معارف، تعامل معاملة المعارف من وقوعها مبتدأ، وإذا وصفت وصفت بمعرفة، والنكرة التي بعدها منصوبة على الحال ولا تدخلها الألف واللام، لكن معناها نكرة شائعة في كثيرين. فلا يصح أن تقول لمن بينك وبينه أسد معين تقول له هذا أسامة مقبلا على أنك شتريد في ذلك المعهود، ليش؟ لأن هذا لفظه معرفة، العرب معاملته معاملة المعرفة، أما المعنى فباق على تنكيره. إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية بواسطة، كيف نوع وصفية؟ بواسطة اشتهاره، اشتهار العلم بوصف من الأوصاف، كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود، ومادر بالبخلي، يقولون هذا كانت عدة إبل فلما سقاها سلح في الماء، في المتبقي من الماء، فيقولون مدرة، مدرة يعني أجلكم الله تغوط في المكان، فهذا مدرة في المكان، فسمي بعد ذلك مادر لبخله، ما راد الناس تستفاد من الماء المتبقي. زين هذا لئيم، مو بس ها مو بخيل، هذا لئيم، هذا الماء راح بعد ما حيستفاد منه. وسحبان بالفصاحة، يقولون أصل اللغة سحبان هو الصياد الذي لا يتخطاه صيد، يعني ما يعبر صيد إلا ويصطاده، فالمن استعملت لمن عنده قدرة بالفصاحة في كلامه. وباقل بالفهاهة، هذا أيضا اسم رجل كان معروفا يعني ببلاهته وفهاهته مثل ما يعبر، يقول حتى اشترى ظبيا بأحد عشر درهم، فقال له هذا بيش اشتريته؟ هذا شلون يحسب عشرة؟ شلون يبين لهم؟ يعني كان كلامه بطيء، فيقول طلع أصابع عشرة، يحتاج واحد بعد طلع لسانه، وهذا اللي بيشتري الضبي يقول انشرد من يمه. زين، فهذا أصبح معروفا بالفهاهة. فحينئذ إذا كان العلم يحمل نوع من الوصفية، يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود، فيكون حاتم له فردان متعارف وغير متعارف، ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد. هذا الجواب اللي ذكرناه كان مو واضح فيما تقدم، صحيح إخوان؟ احنا ايش اجبنا عن صاحب الذي يقول بالمجاز العقلي؟ قلنا له ان التأول لا يلزم منه ان اللفظ مستعمل في المعنى الموضوع له. لان انت شو تقول؟ بس اذكر به، انت شو تقول؟ تقول المتكلم تأول بان زيد فرد منين؟ من افراد الاسد، والاسد مستعمل في نفس المعنى الموضوع له، لان هذا فرد ثاني اليه تأويلا. ايش اجاب المصنف والشارح؟ ان التأويل لا يقتضي ان يكون اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي. ليش؟ لان احنا نقول لك التأول في نفس لفظ اسد، من انه لم يكن موضوعا علما للرجل الشجاع، وانما تأولنا، عفوا للحيوان المفترس، وانما تأولنا انه موضوع علما للشجاع للجريء الذي ينطبق على المتعارف وعلى زيد غير المتعارف. هذه العبارة في كلام الشارح فيما تقدم في جوابه مو صريحة، كان واضح أخوان؟ هذا الشرح أنا شرحته، من طبقنا العبارة هذا المقدار ما موجود. إذا تراجع الجواب السابق ماله الدرس السابق هذا ما موجود، لكن هنا صرح بها. شوف شو يقول: ويتأول في حاتم فيجعل كأنه، يا هو لفظ حاتم، موضوع للجواد. فالتأول في نفس وضع اللفظ، هيك تأولت، مو تأولت في الفرد وأدخلته في جنس المعنى الموضوع له اللفظ، سواء كان ذلك الرجل المعهود يعني المتعارف الفرد المتعارف أو غيره كما مر في الأسد. يعني هذا الذي أجريناه، أجريناه وين؟ في الأسد. هناك في الأسد ما بين أن لفظ الأسد تأولنا وقلنا أنه موضوع للجريء الذي له فردان المتعارف وغير المتعارف. فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود والفرد غير المتعارف، ويكون إطلاقه على المعهود يعني حاتما الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة يحتاج إلى قرينة لتمنع إرادة الفرد الأول وينصرف إلى الفرد الثاني. نحو رأيت اليوم حاتما. ثم قال: وقرينتها إما أمر واحد أو أكثر أو معان ملتئمة أو معان مجتمعة منضم بعضها إلى بعض. زين، الاستعارة مجاز، وذكرنا أن كل مجاز لابد له من علاقة مصححة في الاستعارة، خصوصا التشابه بين الطرفين أو التشبيه، وأيضا لابد له من شنو؟ من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وتصرف اللفظ علما إلى المعنى غير الحقيقي. فيبين الآن أن قرينة الاستعارة مو على نمط واحد، تارة يكون قرينتها أمرا واحدا فيقول رأيت أسدا يرمي، هسه يرمي شقد هنا القرينة؟ واحد، هي يرمي فعل واحد. وأخرى يقول رأيت أسدا يرمي ويتكلم بلسان فصيح، هاي صارت قرينة ثانية، يتكلم الفصيح، هاي صارت قرينة ثانية. إذن تارة تكون القرينة أمرا واحدا، تارة تكون أكثر من أمر سواء كانت اثنين أو ثلاثة، على نحو كل واحد من هذه المتعددات يصلح أن يكون قرينة مستقلة بنفسه، وتارة لا، يكون معنى ملتئم، معنى مجتمع، مجموع معنى مستفاد من عدة ألفاظ، لما نجمعهن تطلع عدة معنى هو القرينة على أن المراد من هذا اللفظ معناه الثاني لا معناه الحقيقي. وقرينة الاستعارة يعني أن الاستعارة لكونها مجاز، هذا واحد صغرى، ولا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، هاي الكبرى، ينتج أن الاستعارة لا بد أن يكون لها قرينة. هسه إذا كانت الاستعارة من المجاز وكل مجاز يحتاج إلى قرينة، فماكو يعني ماكو خصوصية، أو ما هو الوجه في ذكر قرينة الاستعارة دون قرينة المجاز مطلقا؟ يقول لشدة الاعتناء بها بين المصنف قرينة الاستعارة دون قرينة مطلق المجاز. وقرينة الاستعارة إما أمرا واحدا كما في قولك رأيت أسدا يرمي، أو أكثر لأكثر من واحد شقد، أمران أو أمور، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي ويتكلم الفصيح، رأيت أسدا يرمي ويتكلم الفصيح ويعطف على الأيتام، صار نتلاف. أو أمور، لكن مهم شنو البيهة، يكون كل واحد منها من هذه الأمور المتعددة قرينة، يعني صالح للقرينية، مو اثنين نجمعهن يصيرن قرينة، لا لا، هو كل منها صالح للقرينية، يتكلم الفصيح صالح، يعطف على الفقراء صالح، يرمي صالح للقرينية. كقوله قول الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. هذا القائل له شاعر أمير المؤمنين عليه السلام في صفين في الحرب، وله شعر لطيف اللي هو يقولون هذا يتيم، هذا البيت يتيم يعني لا ثانية له، فله كلام لطيف يعني مع أن للطافته مؤلم. يقول: كفى حزنا أن عصينا إمامنا عليا، وأن القوم طاعوا معاوية، وأن لأهل الشام في ذلك فضلهم علينا بما قالوا، فالعين باكية، فسبحان من أرسى ثبيرا مكانه. مو يا ثبير جبل ثبير، مو ما محرك، ها هاي ثبير ويثبل، لو يسمع بمصابك يثبل كان تفطر. ساعدني بالجواب يا حسين، سلام الله، معروف فذني من الجبال الراسيات المعروف على ثبير اللي بباله يعني مضمومة الثاء. فسبحان من أرسى، أرسى ثابت، ثبيرا مكانه، ومن أمسك السبع الطباق كما هي، أيعصى إمام أوجب الله حقه علينا، وأهل الشام طوع لطاغية. هذا الكلام الذي كان يوبخ فيه المسلمين. زين، فهذا اسم اللي هو قيس ابن عمرو ابن مالك النجاشي الحارثي المتوفى سنة 49. زين، فهذا يعني شعر يتيم له يقول: فإن تعافوا العدل والإيمان، تعافوا بمعنى تتركوا، من عافه بمعنى تركه، فإن في أيماننا نيرانا. فهاي الترك تعلق بأمرين نصب مفعولين: العدل والإيمان، واضحة؟ فهذا قرينة متعددة على أن المراد من النيران التي في الأيمان يعني السيوف، سيوف حادة كأنها النيران. كقول الشاعر: فإن تعافوا أي تكرهوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا، أي سيوفا تلمع كشعل النيران. محل الشاهد: فتعلق قول الشاعر تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان، كراهة العدل هي التي أدت إلى محاربتكم بالسيوف، هاي قرينة. كراهة الإيمان، ترك الإيمان هو الذي أدى شنو، هو الذي أدى إلى محاربتكم بالسيوف. فكل منهما صالح لأن يكون قرينة على أن المراد من النيران هي السيوف، قرينة على أن المراد بالنيران السيوف، لدلالته على أن هاي شلون فإن في أيماننا نيرانا، لدلالة هذا فإن في أيماننا نيرانا على أن جواب هذا الشرط محذوف وهذا سببه. والأصل راح شي يصير، يقول هيك يصير: فإن تعافوا العدل والإيمان تحاربوا، يعني احنا نحاربكم، فإن في أيماننا نيرانا. جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. هسا تحاربون، البعض يقول هذا على لغة ضعيفة من أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للشرط يأتي مرفوع مو يأتي مجزوم، هاي لغة قليلة. فكان الأولى من الشارح أن يقول تحاربوا، لأن هو الشرط. أو معان ملتئمة، هذا الأمر الثالث، مربوط بعضها ببعض، ويكون الجميع، جميع من؟ جميع الألفاظ، مؤد إلى معنى واحد وهو مجموع المعاني. قرينة، لا كل واحد من الألفاظ. وبهذا وبالذي ذكرناه من أن المراد معاني ملتئمة، يعني مجموع ألفاظ تعطيني معنى واحد، ظهر فساد من زعم الاعتراض على المصنف من أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معان، فلا يصح جعله قسيما له، لأنه يلزم من جعل قسم الشيء قسيما له. ما دام قلت أمر واحد أو أكثر والملتئمة يعني أكثر، فهي داخلة، فشلون جعل قسم الشيء قسيما له؟ الشارح يقول هذا توهم واضح، لأن المراد من الأمر الواحد يعني قرينة واحدة، الأكثر يعني أكثر من قرينة واحدة على نحو كل واحد منها يصلح أن يكون قرينة. أما المعاني الملتئمة لا، فكل لفظ لا يصلح أن يكون قرينة، إنما مجموع الألفاظ الشكل لمعنى واحد ملتئم مجموع هو القرينة. كقول الشاعر وصاعقة من نصله، وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. السهاي بعض يقول واردة وصاعقة يعني ورب، مجرور رب يصير، والبعض يقول لا مرفوع وصاعقة على أنها مبتدأ، ومن نصله يصير هذا شي يصير صفة الصاعقة، أشباه الجمل بعد النكرات صفات، فيصير صفتها لذا جاز الابتداء بها. واضح إن شاء الله؟ زين، اللي هو حتى مجرور ربه هم يحتاج المن، مجرور ربه يجب أن يكون نكرة موصوفة، فهي من نصله هي دائما وأبدا صفة المن، صفة للصاعقة، لكن صاعقة مجرورة برب المحذوفة أو مرفوعة على الابتداء وما بعدها خبر لها بناء على رفعها. وصاعقة من نصله، من نصل الممدوح، ونصله يعني حد سيفه، طرف مال السيف ماله حد السيف. وصاعقة من نصله تنكفي بها، تنقلب على أرؤس الأقران، أرؤس واضحة يعني على وزن أفعل اللي هو من يا أوزان، من أوزان القلة، لكن لا يناسب أن يكون هنا وزن قلة لأنه لا يناسب المدح، يعني هذول مو أرؤس مثلا، قد يكونوا ثلاثة فلا يناسب مدحه أنه ثلاثة، فبعض الأحيان على نحو القلة أن أوزان القلة تستعمل والمراد منها الكثرة، والذي يناسب مدح الممدوح في المقام أن يكون المراد من الأرؤس جمع كثرة وليس جمع قلة، مثل أحرف، أحرف جمع قلة، أما حروف لا جمع كثرة. زين، فرؤوس جمع كثرة، أرؤس جمع قلة، وإن كان من الأوزان لكن قد يستعمل بمن بجمع الكثرة وهو المراد. الأقران يعني الكفؤ، الأقران بمعنى الكفؤ. خمس سحائب بعد واضحة. زين، أو معان ملتئمة مربوط بعضها كقوله وصاعقة من نصله أي من نصل سيف الممدوح تنكفي بها، من انكفأ أي انقلب، اللي احنا هذا عدنا شو نقول المي ينشفه، بس شوي هاي الكاف نسويها شاء. والباء للتعدية يعني عدت هذا الفعل، والمعنى رب نار، اللي الشارح حملها على أنها مجرورة وصاعقة، رب نار من حد سيفه يقلبها، علي من يقلبها؟ على أرؤس الأقران خمس سحائب، أي أنامله الخمس، خمس سحائب حملت على الأنامل، التي هي في الجود وعموم العطايا كسحائب أن يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها. طبعا هذا البيت هو من الأبيات اللطيفة جدا. إذا حملنا سحائب على أنها للعطاء وفي بعض الأحيان اشتنزل منها صاعقة يهلك بها العدو، إذا حملناها على هذا المعنى فراح يصير المعنى اللي جاي ذكر الشاعر معنى لطيف جدا، وهو أن الممدوح قد جمع صفتين، إيده إيد سخاء وعطاء، وبنفس الوقت شنو إيده؟ إيد قتال الأعداء، هلاك الأعداء. فعبر عن 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 إيده سحائب، واضحة؟ عن أصابعه سحائب. فإن حملت السحائب على أنها ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فراح شو يصير؟ يصير أنه مدحه بالسخاء والكرم، كما أن السحابة شنو تعطي للناس الماء، وفي عين الوقت قد يخرج منها ماذا؟ صاعقة تهلك العدو. فهذا مدحها بمن؟ بوصفين. أما إذا لم يلحظ معنى الكرم كما أن البعض هيك يفسره، يقول لا هو في مقام اللي يبين شجاعته مو يم السخاء، يركز على شجاعته، فصير السحائب شنو؟ إنما هي لهلاك العدو مو يستفاد منها السخاء. هذا واحد. اثنين، البعض يفسر خمس سحائب مو يفسرها بأصابع خمسة، وإنما يفسرها بالأنامل اللي هي منو أطراف الأصابع، ذن الأنامل مو الأصبع. هذا يصير بعد مبالغة في مدح الممدوح. ليش؟ لأن يقول هذا بما جاء قاتلهم بأنامله، ما مستعمل أصابعه، فضلا عن ما مستعمل شنو كفه إيده، جاي قاتلهم بالأنامل مالته. فهذا كناية عن شنو؟ يعني شو صل المعنى؟ مبالغة في شجاعته، واضحة؟ لذا الشارح بينها بالأنامل مو بالأصابع، وما جاي قاتل بأصبعه وإنما بما جاي قاتل بالأنامل. زين، أي أنامله الخمس التي هي في الجود، هو هم حملها على معنى مركب، يعني مدحه بمعنيين الجود والشجاعة. وعموم العطايا كسحائب أن يصبها على أكفائه في الحرب، مع أنها يد عطاء يد كرم، لكن على الأعداء صير قاتلة مهلكة لهم. وين محل الشاهد؟ لما استعار السحائب المن للأنامل، يحتاج إلى قرينة، لأن الأنامل هي منها يصدر العطاء وبها يصدر هلاك الأعداء. لما استعار السحائب للأنامل لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة، هاي تناسب من؟ تناسب القتال، تناسب الهلاك، وبين أنها من نصل سيفه وصاعقة من نصله، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل لأنها هي المنحصرة بهذا العدد وليس السحائب، السحائب لا تنحصر بخمسة، فعدد خمسة هو الذي صرف لفظ السحائب عن المعنى المعروف، لأن ما منحصرة بخمسة، شلون حسب الخمسة؟ المن ها إلى أصابع الممدوح، إلى أنامل الممدوح، لأنها منحصرة بخمسة. فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل لا عدد السحائب لعدم انحصارها بعدد معين، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. منين من جميع ذلك؟ من وصاعقة من نصل سيفه واقعة على رؤوس الأعداء وعددها خمسة، هاي بتمامها المجموع هو الذي عين أن المراد من السحائب هي تلك الأنامل التي تهلك الأعداء. وأقسامها إن شاء الله يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.